الأعظم شيخ الأعظم قال أن الاستصحاب إنما يكون حجة فيما إذا كان الشك شكا في الرافع مع إحراز استمرار المقتضي، مع إحراز استمرار المستصحب لو خلي وطبع، بخلاف ما لو كان الشك في أصل المقتضي فلا يجري الاستصحاب ولا يكون الاستصحاب حجة. وتقدم من المصنف بيان معنى المقتضي ومعنى الرافع، وقال أن المراد من المقتضي هو نفس الاستمرار ونفس الدوام لو لم يكن هناك ما يرفع هذا المستصحب المستمر والدائم. فالمراد من الشك في المقتضي الشك في نفس الاستمرار وفي نفس الدوام، بحيث لكي يجري الاستصحاب لا بد من إحراز الاستمرار والدوام لو خلي المستصحب وطبع. هذا المراد من الشك في المقتضي. المراد من الشك في الرافع هو الشك في طرق ما يوجب رفع المستمر، رفع ما كان مستمرا سابقا، فبعد أن نحرز الاستمرار والدوام نشك في طرق وفي حدود ما يرفع هذا المستصحب الدائم المستمر، سواء كان هذا الشك الشك في طرق ما يرفع، الشك في طرق ما يمنع، سواء كان شكا في وجود الرافع أو شكا في رافعية الموجود، خلافا للمحقق السبزواري في الثاني. المحقق السبزواري منع من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك شكا في رافعية الموجود. بعد أن اتضح مراد المصنف من المقتضي والمانع، المصنف يتعرض إلى بيان هل أن الأدلة المتقدمة تدل على هذا التفصيل أو لا تدل على هذا التفصيل. هذا التفصيل اللي ذكر الشيخ الأعظم هل تساعد عليه الأدلة أو لا؟ فينقل كلام الشيخ الأعظم في الاستدلال ويناقش كلام الشيخ الأعظم، وبالتالي كما قلنا ينتهي المصنف إلى حجية الاستصحاب مطلقا، وأن هذا التفصيل لا تساعد عليه الأخبار المتقدمة. الشيخ الأعظم استدل بدليل مركب من مجموعة مقدمات انتهى من خلالها إلى التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. أول تلك المقدمات في بيان معنى النقض الوارد في الرواية. الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك. شنو معنى النقض الوارد في الرواية؟ الوارد في لا تنقض اليقين بالشك، شنو المراد من النقض؟ الشيخ الأعظم يقول المراد من النقض بحسب اللغة، النقض لغة هو رفع الهيئة الاتصالية وإزالة الهيئة الاتصالية. تقول مثلا نقضت الحبل، قطعت الحبل، نقضت الحبل، يعني الحبل كان له هيئة اتصالية، أنا نقضت تلك الهيئة الاتصالية بقطعه وأزلت هذا الاتصال ورفعت هذا الاتصال. فالمراد من النقض هو إزالة الهيئة الاتصالية ورفع الهيئة الاتصالية. ومن ذلك يقال نقضت الحبل، نقضت العهد، نقضت العقد. النقض يتعلق بعدة أمور، يراد من النقض إزالة الهيئة الاتصالية ورفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى اللغوي. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، الشيخ الأعظم يقول النقض بمعنى اللغوي لا يمكن أن يتعلق باليقين. الرواية قالت لا تنقض اليقين. أكو مقدمة مضوية المصنف ما بينها، راح يبينها فيما سيأتي، خلي نقدمها. هاي المقدمة اللي الآن ما بينها في كلام الشيخ الأعظم. هاي المقدمة تقول أن الشيخ الأعظم يقول أن المراد من اليقين المنقوض اللي تعلق به النقض في لا تنقض اليقين، هذا اليقين مفعول لي تنقض، فتنقض تعلق باليقين لأن المفعول به هو واحد من المتعلقات التي تتعلق بالفعل، فالنقض تعلق باليقين. يقول الشيخ الأعظم أن المراد من اليقين المتعلق للنقض هو المتيقن، مو نفس اليقين، نفس المتيقن. يعني المراد من اليقين من حيث هو كاشف، لا من حيث نفس اليقين كهيئة وكهيئة اليقين من حيث كونه حالة نفسانية تحصل عند المكلف، يعني حالة الجزم والخاطع وحالة العلم اللي لا يقابل شيء، لا يقابل احتمال. المراد من اليقين ترى يكون نفس تلك الحالة، وأخرى يراد من اليقين المتيقن، يعني اليقين لكن من حيث كونه كاشف ومن حيث كونه طريق إلى الواقع. فيطلق اليقين ويراد منه من اليقين المتيقن، يعني المكشوف المرئي الواقع المرئي. فالشيخ الأعظم استدلال مبتني على إرادة المتيقن من اليقين. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، هذا اللي تكون ستيقن به سابقا الآن لا تنقضه، أبقى عليه، لا ترفع اليد عنه، رتب آثارك من حيث العمل على نفس المتيقن. فالمراد من اليقين المراد منه المتيقن. هاي مقدمة. يقول المصنف، يقول الشيخ الأعظم أن اليقين بمعناه المتقدم إزالة الهيئة الاتصالية لا يمكن أن يتعلق بالمتيقن، لا يمكن أن يتعلق بالمتيقن، لأن المتيقن ما له هيئة اتصالية، ليس للمتيقن هيئة اتصالية واستمرار حتى يتعلق النقض بالمتيقن. هاي مقدمة. مقدمة ثالثة، يقول إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي لا بد من المصير إلى المعنى المجازي. إحنا ما نقدر نحمل النقض على معناه الحقيقي، نحمله على معناه المجازي. في المقام عندنا أكثر من احتمال، أكثر من احتمال للمعنى المجازي. هذا المراد من لا تنقض اليقين، وقلنا لا تنقض المتيقن. هذا المتيقن تارة يكون هو مطلق المتيقن، كل شيء كل متيقن، سواء كان المتيقن المستمر لو خلية وطبعة، أو كان المتيقن غير المستمر لو خلية وطبعة، مطلقا كل شيء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المتيقن هو خصوص الشيء الثابت، الشيء اللي دوام، الشيء اللي إلى دوام وإلى استمرار، هذا هو المراد من المتيقن، مو المراد من المتيقن نفس المعنى الحقيقي الأصلي اللغوي. فإما أن يكون المراد الاحتمال الأول، وإما أن يكون المراد الاحتمال الثاني. لا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين المجازيين لتعذر المعنى الحقيقي. عندهم قاعدة في المقام يقولون أن المعنى الحقيقي كلما تعذر لا بد من المصير إلى أقرب المجازات. إذا عندنا أكثر من معنى مجازي لا بد من اختيار المعنى الأقرب إلى المعنى الحقيقي، ونفس الأقربية إلى المعنى الحقيقي هي التي تكون قرينة معينة لأحد المعنيين المجازيين. إحنا إذا قارنا بين مطلق الشيء والشيء اللي إلى دوام واستمرار واتصال، واضح أن المعنى الثاني هو الذي يكون أقرب إلى المعنى الحقيقي. فلا بد من حمل النقض على المعنى أو المنقوض على المعنى المجازي الثاني. يعني شنو؟ يعني ما كان إلى نحو ثبات واستمرار ودوام. هذا مراد الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يقول أن الاستصحاب لا يجري إلا فيما إذا أحرزنا الدوام والاستمرار، يعني إنما يجري في الشك في الرافع لا في الشك في المقتضي. أما الشك في المقتضي فإحنا ما نحرز الاستمرار ولا نحرز الدوام، فلا يمكن جريان الاستصحاب. هذا تقريبا خلاصة استدلال الشيخ الأعظم من خلال مناقشاته ومن خلال بيان رأي المصنف، راح يتضح مراد الشيخ الأعظم بشكل أكثر. قال: مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل؟ قال الشيخ الأعظم: إن حقيقة الناقض هو رفع الهيئة الاتصالية. راح ينقل نص عبارة الشيخ الأعظم ثم يبين المراد منه. هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحد، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثالث، مو رفع الأمر مطلقا ولو لم يكن ثابتا. راح يبين هذا المفهوم. الآن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار، فحينئذ يكون الاستصحاب حجة في خصوص الشك في الرافع لا في الشك في المقتضي. فنفصل بين الشك بالمقتضي والشك بالرافع. الشك بالمقتضي نقول الروايات أصلا ما تتحدث عنه، فلا يكون الاستصحاب في حجة، إنما يكون الاستصحاب حجة في موارد الشك في الرافع. وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار اليقين، لا يشمل اليقين، هذا موجود بالروايات اللي نهينا عن نقضه، هذا اليقين لا يشمل اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه، ليس من شأنه هذا الأمر الاستمرار أو المشكوك، أو المشكوك استمراره، إما نزل بعدم استمراره أو نشك باستمراره، هذا الكلام يشمل. إنما يشمل ما لو كان هناك جزم بالاستمرار لو لم يكن هناك معنى. توضيح مقصودي مع المحافظة على ألفاظ حد الإمكان، أن النقض لغة، هاي المقدمة الأولى، النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، هذه مقدمة أولى في معنى النقض لغة. مقدمة ثانية، هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا، لأن المفروض في موارد الروايات طرو الشك في استمرار المتيقن. هذه المقدمة المضوية يقول أن المراد من اليقين المتيقن، فلا تنقض المتيقن، احنا شاكين بالمتيقن، احنا المتيقن طرأ عليه الشك، احنا اصل كلامنا هذا، نقول كنا نعلم بطهارة الثوب الان نشك، فالطهارة لم تستمر، لم يكن لها هيئة اتصالية واستمرارية حتى نقول نقض. النقض انما يكون للامر المستمر المتصل، هذا الامر المتيقن لم يستمر لم يتصل، فزال هذا الاتصال، فما يمكن ان يتعلق به النقض. تقول لا تنقض، هو اصلا نقض، لم يبقى اليقين بالطهارة، لم يبقى ما اذا كان هناك حين بالطهارة والطهارة مستمرة، بعد ما في موضوع للاستصحاب. هسه اذن مجرد مقدمات الان اذكرهن، ثم بعد ذلك الناقش قد نقبل قد ما نقبل. فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا، لأن المفروض في موارده ضرور الشك في استمرار المتيقن، هاي قلنا مقدمة ثانية. المفروض كان يقدم مقدمة أولى كما راح يصرح هو المصنف نفسه، يذكر قبل هاي المقدمة، المقدمة يقول أن الشيخ الأعظم يرى أن المراد من اليقين في الروايات المتيقن. احنا ما علينا سابقا في تقريبا أول الاستصحاب المصنف ذكر هذا المسألة، أنا عندي صفحة 279 مقومات الاستصحاب، الشرط الأول، الأمر الأول، المقوم الأول، اليقين، والمقصود به اليقين بالحالة السابقة سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا. وقد قلنا سابقا أن ذلك ركن في الاستصحاب، لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه بل معناه أن يثبت يقين بالحالة السابقة، وأن لثبوت هذا اليقين علة القاعدة، ولا فرق في ذلك، هذا ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبح اليقين من جهة كونه، كون اليقين صفة قائمة بالنفس، يعني شنو؟ يعني نفس اليقين، وبين أن نقول بذلك من جهة كون اليقين طريقا كاشفا، طريقا وكاشفا، يعني شنو؟ يعني المتيقن. وسيأتي بيان وجه الحق من القولين، هذا سيأتي هذا هناك، هو أشار إحنا بينا في حين قلنا أن اليقين السابق هذا أول أركان الاستصحاب، والاختلاف في تفسير الركن لا ينافي ركنية. البعض قال أن المراد من اليقين اليقين، بعض قال المراد من اليقين متيقن، على كل حال اليقين ركن، الاختلاف في تفسيره هذا ما ينافي ركنيته، يبقى هو ركن لكن يختلف في تفسيره. فإذا الشيخ الأعظم باني استدلاله على هذا الأمر، على أن المراد من اليقين المتيقن، فلما يجي يشوف نقض للمتيقن يقول هذا ما يمكن، إزالة الهيئة الاتصالية للمتيقن هذا ما يمكن أن يكون هو المراد في الرواية، لأن المتيقن أصلا زال الاتصال منه، فما يمكن النهي عن النقض بعد تحقق النقض. فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا، لأن المطلوب في مواردها ضروره الشك استمرار المتيقن، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين ولا لمتعلقة بعد الشك في بقائه واستمراره. هذا مقدم الثاني. فيتعين أن يكون إسناد اليقظ إلى اليقين على نحو المجاز، هذا المعنى الحقيقي متعذر، لا بد من المصير إلى المجاز، فعندنا أكثر من معنى مجازي نحمل الكلام على أقرب المجازات، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما. ليش معنيان؟ يقول لأن هو إحنا الآن قاعد نختلف، إحنا ويا الشيخ الأعظم نختلف في نفس متعلق اليقين، متعلق اليقين مطلقان كما من يقول، كما إحنا نقول والمصنف صاحب الكفاية، لو المراد من متعلق اليقين خصوص ما إلى دوام واستمرار وثبات كما يدعي الشيخ الأعظم، فعندنا معنيين، هل أن حمل النقض على المعنى المجازي اللي إحنا ندعيه، لو على المعنى المجازي اللي يدعيه الشيخ الأعظم، يقول عندنا معنيين مجازيين لا بد من الحمل على الأقرب، الأقرب هو كلام الشيخ الأعظم. يقول فيتعين، هذا كله تصوير لاستدلال الشيخ الأعظم، يقول فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، وإذا تعددت المعاني المجازية، هذه المقدمة الثالثة أو الرابعة، فلا بد أن يحمل اللفظ على أقرب تلك المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي. أقرب المجازات إلى الحقيقة شنو؟ نحمل الكلام عليه، ونفس الأقربية هي التي تكون قرينة على تعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية المتعددة، وهذا يعني وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي. هذا يعني شنو؟ يعني الأقربية، قال نحمل على أقرب المعاني، هذا يعني الأقربية تكون قرينة معينة للمعنى المجازي. وهنا المعنيان المجازيان أحدهما اللي راح يجي عن الثاني وراح يذكر معنيه، يعني الثاني أقرب من الآخر يعني الأول، وهما أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء، يا شيء مطلقا. المصنف شوية يعني التفسير لهذين المعنيين شوية بنحو مسامحة، احنا الان ما نريد نفسر النقض شنو المراد من النقض، لا نريد نفسر شنو المراد من المتيقن، هل المراد مطلق المتيقن يعني مطلق الشيء، لو المراد خصوص متيقن مخصوص المتيقن اللي إلى نحو استمرار وثبات، هذا محل كلامنا، مو محل كلامنا الاختلاف في النقض، هل المراد كل نقض لو بعض النقض. المصنف يبدو منه يظهر من عبارته لكن مو مراد إلا قطعا، يظهر منه أن التفسير لنفس النقض، هو يقول أن يراد من النقض، أن يراد من يعني من النقض، مو المراد من النقض، المراد من المنفوض، من الأمر المنفوض اللي تعلق النقض به، أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء، هذا الشيء الآن أنت قول مطلقا مطلق الشيء، لأنه إحنا نريد نفسر الشيء، نريد نشوف أن الشيء اللي تعلق به النقض هل هو مطلق الشيء لو شيء مخصوص الشيء مطلقا وترك العمل به وترتيب الآثار عليه، ولو هذا تفسير لإطلاق الشيء المضمر اللي إحنا أبرزناه، ولو لعدم المقتضي له، يقول الشيء مطلقا ولو كان لأجل عدم وجود المقتضي للشيء، ولو لعدم المقتضي له فيكون المنقوض يعني الشيء المنقوض عاما شاملا لكل يقين لكل متيقن. ثانيا أن يراد من يعني من الناقض رفع الأمر الثابت، خصوص الأمر الثابت مو كل شيء، مو كل منقوض مو كل متيقن، بل خصوص المتيقن الثابت، خصوص المنقوض المستمر لولا رفع اليد عنه، لا مطلق الأمر أن يراد منه رفع الأمر الثابت المقيد بالثبات، لا مطلق الأمر، لا مطلق الشيء. شنو المراد يقول؟ وهذا المعنى الثاني، هذا الثاني الأمر الثابت لا مطلق الشيء هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، فهو ظاهر من إسناد الناقض، وحينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه متعلق منه، يعني متعلق شنو؟ متعلق النقض، يعني اللي يتعلق النقض به، وحينئذ فيختص متعلق النقض بما من شأنه الاستمرار المختص بالمورد أو بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. فحينئذ إنما تتصدى الرواية للنهي عن النقض في خصوص الأمر المستمر، يعني في خصوص ما لو شك، ما لو كان الشك شكا في الرافع، وما تتعرض أصلا الرواية إلى الشك في المقتضي. فيتم كلام الشيخ الأعظم من التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. إذا صار واضح هذا، المصنف الآن يجي يبين شنو معنى الأقربية. ليش قلنا الأمر الثاني أقرب؟ مجرد دعوة، قال أن المعنى الثاني أقرب من المعنى الأول. شنو الوجه في الأقربية؟ المصنف يستدل بقضية عرفية احنا دائما نستعملها، يقول إذا كان هناك فعل مخصوص، فعل خاص تعلق بشيء مطلق بشيء عام، فعندنا أكو تخصيص وخصوص في ناحية الفعل وعموم في ناحية المتعلق. هل أن عموم الشيء، عموم المتعلق يكون قرينة على التخصيص وبالتالي التعميم، أم أن الأمر بالعكس، خصوص الفعل يكون قرينة على تعميم المتعلق وبالتالي يخصص المتعلق؟ يعني هل أن الخصوص الموجود بالفعل يكون قرينة في خصص العام، أم أن العموم الموجود في المتعلق يكون قرينة فيعمم الخاص؟ المصنف يقول العرف يشوف أن التخصيص الموجود بالفعل هو الذي يكون قرينة على تخصيص عموم المتعلق، كما لو قلت مثلا لا تضرب أحدا، هذا أحدا بعموم يشمل الأحياء والأموات كما يقول المصنف، لا تضرب أحدا هذا أحدا عام مطلق شامل يشمل الأحياء ويشمل الأموات، في حين تضرب نفس الفعل، نفس تضرب بظهور عرفي لخصوص الضرب المؤلم اللي يعني التعلق بخصوص الأحياء. فمن ناحية الفعل أكو تخصيص، من ناحية المتعلق أكو تعميم. هل أن التعميم في أحدا يكون قرينة على التخصيص في تضرب؟ لو بالعكس، التخصيص في تضرب يكون قرينة على التعميم في أحدا. المصنف يقول الصحيح الثاني، وأن نفس تضرب هذا الخاص هو الذي يقيد من عموم أحدا، فيفهم عرفا أن المتكلم يقول لا تضرب أحدا حيا، خصوص الأحياء مو مطلق البشر الشامل للحي والميت. هاي من ناحية كبروية، تعال طبق على محل كلامنا، والمحل كلامنا عندنا لا تنقض المتيقن، قلنا المراد من اليقين المتيقن، المتيقن بعموم، بعموم يشمل كل متيقن مطلقا سواء كان إلى ثبات أو لم يكن إلى ثبات، هذا بشكل عام. أما النقض، النقض بخصوصية، هذا فعل خاص، النقض أخذ فيه أن يكون رفعا لأمر مستمر وثابت ودائم. فنطبق الكبرى المتقدمة، أن التخصيص الموجود بالفعل هو الذي يكون قرينة على التعميم الموجود في المتعلق، فنقول أن المراد من المتعلق مو مطلق الشيء بل خصوص الأمر الثابت، وذلك بقرينة التخصيص الموجود بالفعل، الخصوصية الموجودة بالفعل. ولذلك يكون المعنى، لذلك يكون المعنى الثاني هو الأقرب. المعنى الثاني الأمر الثابت، خصوص الأمر الثابت هو الذي يكون أقرب المجازات فنحمل الكلام عليه. قال وظاهر الرجحان هذا المعنى الثاني على الأول، لأن الفعل الخاص اللي في مقامنا في موردنا شنو الفعل الخاص؟ النقض. النقض فعل الخاص. ليش خاص؟ لأن مأخوذ بالنقض الاستمرار والاتصال، رفع الاتصال ورفع الاستمرار. يطير مخصصا، هذا الفعل الخاص مخصصا لمتعلقه. إذا كان المتعلق عاما كما في محل كلامه، المتيقن عام يشمل كل متيقن، فالخصوصية الموجودة في النقض هي تخصص من عموم هذا المتعلق، كما في قول القائل لا تضرب أحدا فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلقه. قبل يكون قرين، تعال اشرح الموضوع. فإن الضرب، ضرب هذا فعل خاص. ليش خاص؟ لأن يظهر من الضرب الضرب المؤلم. صحيح أكو بعض الضرب ليس بمؤلم كما في الضرب للتيمم، مو مؤلم، بس اللي يظهر من الضرب عادة الضرب المؤلم. فإذا أخذت الضرب، أخذت الفعل خصوصية الإيلام. أما من ناحية المتعلق، المتعلق عام، لا تضرب أحدا، أحدا يشمل الحي والميت. فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص المتعلق أحدا بالأحياء، ولا يكون عمومه، عموم منه، عموم أحدا، عموم المتعلق للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب الشامل للمؤلم وغير المؤلم. مو بالعكس، مو أن عموم المتعلق يكون قرين على تعميم الضرب، لا، خصوص الضرب، خصوصية الضرب هي التي تكون قرينة على تخصيص الأحد. هذا انطبق في محل كلامنا، في محل كلامنا نقول أن النقض أخذ فيه الاستمرار، فلا بد أن يؤخذ في المتعلق الاستمرار أيضا. فإذا ننتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها الشيخ الأعظم، وهي التفصيل بين الشك بالمقتضي والشك بالرافع. هذا الاستدلال للشيخ الأعظم. إذا واضح ننتقل إلى المناقشة. المناقشة الأولى نقول أن النقض بمعنى رفع الهيئة، المناقشة في المقدمة الأولى اللي المصنف قال النقض يعني رفع الهيئة الاتصالية. المناقشة تقول لا، هذا مو صحيح، النقض ليس هو رفع الهيئة الاتصالية. النقض في قبال الإبرام، نقضت العهد يعني في قبال الإبرام، في قبال أبرمت العقد. فالمراد من النقض هو إفساد ما أبرم، إبطال وإفساد ما أبرم. العقد بعد أن أبرم وبعد أن تم، أنا أجي أفسد هذا العقد، يعني أنقض العقد. فمو المراد من النقض الإبرام، مو المراد من النقض ما قابل الاتصال، يعني رفع الهيئة الاتصالية. المراد من النقض ما قابل الإبرام، يعني إفساد المبرم. وبالتالي بعد ما عدنا استمرار وما عدنا دوام، فما يتم كلام المصنف، ما يتم كلام الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم أول نقطة اعتمد عليه هو أن النقض أخذ في الاستمرار والدوام. احنا نقول لا، هذا مو صحيح، النقض لم يؤخذ في رفع الأمر المستمر والمتصل. المراد من النقض في قبال الإبرام. هاي المناقشة. الجواب عن المناقشة، المصنف ما يقتضي هاي المناقشة، يقول المراد للشيخ الأعظم رفع الأمر المتصل، يعني رفع الاتصال. المراد من الاتصال، المراد من الاتصال مو ما قابل الانفصال، المراد من الاتصال ما قابل الانحلال. وبالتالي هو يعود إلى نفس هذا المعنى اللي ذكرته، فيؤخذ في النقض الاستمرار، يبقى الاستمرار مأخوذ في النقض. النقض يعني الانحلال، والانحلال أيضا أخذ في مقابله الاستمرار والاتصال. فيبقى الاستمرار والاتصال مأخوذ في ما قابل النقض، ف فيبقى لا تنقض يعني يتعلق بشيء مستمر وبشيء دائم. فيرجع تفصيل الشيخ الأعظم، هاي المناقشة ليست بتامة، المصنف يركز على المناقشة الثانية، المناقشة الثانية هي المهمة. المناقشة الأولى أن النقض يقابل الإبرام، يعني ما يقابل، يعني مو بمعنى رفع الهيئة الاتصالية، إنما النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسروا في اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك، وعليه فتفسير تفسير النقض من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا، إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، يعني المراد من النقض الانفصال. شنو انفصال العقد؟ شنو انفصال الحبل؟ انفصال العقد، انفصال الحبل بالله ممكن، أما انفصال العقد شنو معنى؟ مو صحيح. فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل، وهو بعيد جدا عن معنى نقض العقد والعقد، يعني إذا قبلنا بالحبل من قبل بالعقد والعقد. أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، فحينئذ نقول النقض يعني رفع الهيئة الاتصالية يعني انحلال المتصل، وهذا أيضا يصح في العقد ويصح بالعهد كما يصح في الحبل. ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، مو ما يقابل الانفصال حتى نقول فصلت العقد ما له معنى، لا، حللت العقد، حللت العهد، هذا معنى صحيح. ما يقابل الانحلال وإن كان ذلك على نحو مسامحة منه في التعبير، لا ما يقابل الانفصال، يعني الاتصال إلى مقابلين، الاتصال مقابل الانفصال، هذا اللي قلته ما إلى معنى واللي بنيته المناقشة عليه، لكن الاتصال إلى مقابل آخر، شنو المقابلة؟ الانحلال، وهذا الانحلال كما يدري في الحبل يدري في العهد وفي العقد، معنى مقبول وعرفي وصحيح. فيبقى المأخوذ في النقض هو رفع الهيئة الاتصالية والاستمرارية، فيتم كلام الشيخ الأعظم.
الانحلال هو الانحلال من أمر غير المتبر
يعني هو المراد من النقض هو الشيء، قال المراد من النقض رفع الهيئة الاتصالية. انتوا فهمتوا مما يقابل الاتصال الانفصال، لذلك قلتوا ما إلى معنى ان نقول انفصال العقد، احنا نقول لا، الاتصال يبقى صحيح، هو ركيزة الشيخ الأعظم على الاتصال وفي قبال الانحلال، والانحلال ممكن ان يجري في العقد، احنا نريد نبقي الاتصال. المناقشة قالت الاتصال ليس بالصحيح، لأن اللي قابل الاتصال الانفصال، وهذا ما إلى معنى بالعقد، احنا نقول لا، الاتصال اللي قابل الانحلال وهذا إلى معنى بالعقد. فيبقى الاتصال مأخوذ في ما ينقض، يبقى الاتصال مأخوذ، فيتم كلام الشيخ الأعظم. وين مناقشة فسر النقض بالانحلال؟ لا، المراد من النقض هو يقول رفع الهيئة الاتصالية الاتصال اللي في قبال الانحلال،
رفع الهيئة الانحلال، هذا المراد رفع الهيئة.
ناقض يعني عندنا أمر مستمر احنا نرفع هذا الاستمرار، فشنو اللي راح
يقول حتى
عن التفسير
الثاني بعد ذلك
هذا
بعد يكون
تدريجي في الشغل او صار على الساعه؟ لا، هو يقول الانحلال لابد من استمرار، انحل يعني
الانحلال
تقول
فيه
استمرار، لا احنا لا نقوي الالفاظ يعني كل شيء، يعني هو مراد ان الانحلال يعني تشيء مستمر، احنا نحل هذا الاستمرار. هاي مناقشه مو كلش يعني مهمة، تمت أو ما تمت مو كلش مهمة. فده أمر لفظي، هو يقول النقض أنا أفهم، أنا أستغفر من النقض يعني رفع الاستمرار. ما تقدر تقول له أنت لا أنا أستغفر المراد من النقض العام، مو مناقشة كلش تصير علمية. هو يستغفر شيء يكون حجة. المناقشة الثانية، المصنف يقول وهي أهم مناقشة وعليها يقتني صحة الاستدلال، هاي المناقشة ترتبط بهاي المقدمة المطوية اللي قلنا الشيخ الأعظم اعتمد عليها. المصنف ما يرتضي هاي المقدمة، هذا اللي فضلت اللي قلت أن المراد من اليقين المتيقن هذا مو أمر واضح. هو الشيخ الأعظم بنى استدلاله على هذا، على أن المراد من اليقين المتيقن، ثم اتفرع قال أن المراد من المتيقن لابد أن يكون أمر مستمر لا مطلق الشيء حتى يتعلق به الناقض. فإحنا إذا سلمنا كل مقدماته لابد أن نجي إلى هاي المقدمة، هل يمكن أن يراد من اليقين المتيقن أو لا يمكن؟ المصنف أو المناقشة تقول أن إرادة المتيقن من اليقين على أحد نحوين، هي طريقين. الطريق الأول أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز المرسل، مثلا مجاز في الكلمة أطلق اليقين الإمام في كل الروايات المتقدمة استعمل مجاز، كل ما يطلق اليقين يريد المتيقن لعلاقة، أي علاقة من العلاقات، فيكون مجاز مرسل كما في إطلاق مثلا لفظة معينة وإرادة اللازم أو الملزوم أو السبب، فيكون مجاز مرسل. هذا طريق. الطريق الثاني نقول لا، المجاز مو في نفس الكلمة، أن الكلمة تطلق ويراد منها معنى آخر غير المعنى التي وضعت له، بل المجاز في التقدير كما يعبرون، أكو مضاف محذوف، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن يعني لا تنقض متعلق اليقين. متعلق اليقين هو منه؟ هو المتيقن. فالنقض وإن تعلق بحسب الألفاظ باليقين، لكن المراد من النقض تعلق بالمتيقن يعني متعلق اليقين. هذان طريقان من خلال أحدهما نصل إلى أن المراد من اليقين المتيقن. المصنف أو المناقشة تقول أن هذا الأمر بعيد جدا ولا يمكن أن يراد، أما الأول فلا علاقة، ما عندنا علاقة بين اليقين والمتيقن، خلينا نطلق اليقين ونريد المتيقن. شنو العلاقة بين اليقين والمتيقن؟ شنو القرينة على ذلك؟ ماكو لا علاقة ولا قرينة على ذلك. هذا أولا. ثانيا التقدير كما قرينا بالنحو خلاف الأصل، شنو الدليل؟ شنو القرينة على هذا التقدير؟ فالأول ماكو علاقة ماكو قرينة، والثاني خلاف الأصل لا قرينة عليه. ولأجل هذا انتهى الشيخ الأعظم، انتهى الشيخ صاحب الكفاية إلى أن الاستصحاب حجة، لأن واحدة من مقدمات الشيخ الأعظم باطلة فاسدة لا يمكن تتميمها، وبالتالي ننتهي إلى حجية الاستصحاب مطلقا. قال المناقشة الثانية وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة الاستدلال على التفصيل أو بطلان صحة الاستدلال أو بطلان. وحاصل المناقشة أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، أي منه متعلقة بالإرادة، بإرادة منه بأن نريد من اليقين المتيقن كما نبه عليه نفسه الشيخ الأعظم، لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير فإن اليقين بنفسه مبرم محكم، فيصح إسناد النقض إليه. هو المصنف أو الشيخ الأعظم لما أراد من اليقين المتيقن قال إذن المتيقن ما يمكن أن يتعلق به النقض، أما إذا كان المراد من اليقين نفس اليقين فتعلق النقض باليقين أمر واضح، النقض أمر مستحكم، أمر ثابت، أمر مستمر، يمكن أن يتعلق النقض به من دون داعي إلى مجازية. فهو الشيخ الأعظم اضطر إلى المجازية لأجل حملة اليقين على المتيقن. شاف المتيقن ما باقي ما مستمر، قال إذن أكو مجازي، وراح إلى أقرب المجازات. إحنا لما نقول أن المراد من اليقين نفس اليقين، واليقين أمر يستمر ويثبت وإلى نحو استمرارية لو كلية وطبعة، حينئذ نقض اليقين هذا أمر صحيح، نقض اليقين هذا أمر على حقيقته، ما كو داعي إلى التقدير وما كو داعي إلى المجازية. فإن اليقين بنفسه مبرم محكم فيصح إسناد النقض إليه، ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء فنسبه إلى حجية الاستصحاب مطلقا، حتى إذا كان المتيقن ما على القابلية في الاستمرار والبقاء. ضرورة أنه هو لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا مبرما. هذا المنقوض اليقين، إذا ردنا ننقض اليقين، فإذا كان اليقين أمرا ثابتا مستمرا، هذا بعد ما يتوقف على متعلق اليقين، وأن اليقين لا بد أن يتعلق بأمر ثابت. مجرد ثبات اليقين كافي في صحة أن يتعلق النقض باليقين، أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع كما ادعى الشيخ الآخر. ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه أن يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، لأنه هو إنما يصح ذلك إذا كان على نحو أولا المجاز في الكلمة، أو المجاز في الحذف، أو على نحو الحذف المضاف. مجاز في الكلمة يعني مجاز مرسل، أو حذف المضاف نحذف أو نقدر كلمة المتعلق. وكل الوجهين بعيدان كل البعد، إذ لا علاقة، إحنا نقول ولا قرينة أيضا بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط، لأن الاستعمال كما تعلمون استعمال الكلمة في معناها استعمال حقيقي، في غير معناها إذا كان مع العلاقة مجاز، إذا كان من دون علاقة فغلط، يقول هذا ماكو علاقة، فلا بد أن يكون استعمال غلط. وأما تقدير المضاف بأن تقدر متعلق، تقول لا تنقض اليقين يعني لا تنقض متعلق اليقين يعني المتيقن أو نحو ذلك، فإن التقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة. ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخر عموم الأخبار الموضوعية الشك في المقتضي والرافع، لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إلى اليقين إلى فرض أن يكون متيقن، مما له استعدادا للبقاء كما توهم الشيخ الأعظم. أقول إن البحث، شنو تعليقك أيها المصنف على هذه المناقشة؟ يقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا ومن غير أساتذتنا، تعقيب كلام الشيخ الأعظم والشيخ صاحب الكفاية والمرزة وغيرهم من أساتذتنا وغير أساتذتنا، يخرجنا عن قول هذه الرسالة. ونحن شوية متعدلين نريد نخلص الاستصحاب، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارات أو الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال في حد الإمكان. وعليه فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار. زين، انت شنو جواب المصنف عن المناقشة؟ يقبل ما يقبل؟ هو المناقشة الأولى ما قبلها. المصنف حينما راح يمثل راح يذكر أمور ثلاثة يمثل بها، ثم ينتقل إلى بيان النتيجة ومختاره والصحيح. أول تلك الأمور اللي قدمها هو يناقش هاي مسألة هل أن المراد من اليقين المتيقن أو لا، وبالتالي ينتهي إلى أن المراد من اليقين نفس اليقين خلافا لما ادعاه الشيخ الأعظم